كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها. يمتشطون بها دلالة على أنها طاهرة عندهم، يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. العاج هو ما تعرفون سن الفيل في هذا. قال: ولا بأس بتجارة العاج. يعني أنا أحزن جدا مسألة القاعدة احنا أخذناها، وما أدري كيف لم تسمعوا، الصوت كان مسموع. والقاعدة قلنا الإكراه بحق لا يفقد الرضا للعقد. قلنا بأن من شروط صحة العقد الرضا، وقلنا الإكراه بحق لا 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 يبطل العقد، لا يفقد الرضا بالعقد. الآن نحن مع البخاري، وأنتم قلتم الصوت مسموع، فأستمر على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن معين قال: لا بأس به. أبو حاتم قال: محله الثقل، وكان مغفلا. سبحان الله. وأحمد أيضا قال: لا بأس به. قال: حدثنا مالك، ومالك النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال: عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال: عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا الذي قال فيه الزهري: ما جلست أحدا أو ما جلست إلى أحد إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله بن عبد الله. قال: عن ابن عباس، وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه هو الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، من العباد الأربعة من السبعة المكثرين على النبي الأمين، وأيضا هو صحابي ابن صحابي. قال: عن ميمونة هي خالته رضي الله عنها وارضاه، قال: عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في السمن، فقال: ألقوها وما حولها، فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال: ألقوها وما حولها، فاطرحوه، قال: وكلوا سمنكم. هنا في التبويب الإمام البخاري يبوب ويقول بأبي هو أمي. الله أكبر. يقول: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. باب ما يقع في النجاسات من السمن، من النجاسات في السمن والماء. والمقصود هنا حكمه، وهذه على عادة البخاري، بأنه المسائل الخلافية لا يبت فيها، لكنه كما قلت لكم إن تبنى قولا أظهر ذلك باختياراته، وأظهر ذلك عند التعليق عندما يأتي بالمعلقات، وبين ذلك في طيات الأمر وفي ثنياته، وعند ترتيبه أيضا للأحاديث والآثار. وهنا قد أتى بأقوال عن الزهري وعن غيره. وهذه المسألة أصلها أراد أيضا أتى بها الإمام البخاري، وأصلها هو التفريق أولا بين الماء والمائع. الأمر الثاني مسألة الانضباط بالتغيير، هل المسألة على التغيير أم المسألة على مسألة التفريق بين الكثير والقليل؟ المسألة على التغيير أم المسألة على التفريق بين الكثير والقليل؟ تعلمون أن الغزالي كان تمنى أن الإمام الشافعي يقول بقول مالك على مسألة التغيير. وبعض مالك أيضا لما رأى رجل قال في قول الزهري قال: يعني إذا قاد حاجته في ماء ولم يتغير للمرء أن يتوضأ منه ما بشاعة هذا القول. هو قال ذلك منكرا ما بشاعة هذا القول، ثم قال لا والله الأسد في ذلك هو التفريق بين القليل وبين الكثير. عامة هذه أيضا قد قال بها من أجل أو أتى بها من أجل أن تعلم مسألة التفريق بين القليل والكثير، ومسألة وقوع النجاسات هل المسألة دائرة على التغيير أم لا. وطبعا هذه قد سبق لنا ببعض أبواب في الكلام على مسألة ورود الماء على البول، لما قال أهريق عليه ذنوبا أو سجلا من ماء، ومسألة وقوع النجاسة في الماء على ما قلناه في مسألة إذا استيقظ من نومه، نعم، أو حديث ولوغ الكلب آسف ويعضده إذا استيقظ من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. في قوله وقال الزهري، هذا معلقا بصيغة الجزم هو الآن، وقال الزهري وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه، يعني عن الزهري، وروى أيضا البيهقي معناه من طريق أبي عمرو وهو الأوزاعي فقيه الشام عن الزهري. وفي قوله لا بأس بالماء أي لا حرج في استعماله في كل حالة فهو محكوم بطهارته، وطبعا هذا تفريع على التأصيل إلا ما يتغير منه طعم أو لون أو رائحة. ولفظ يونس كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه، كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه وريحه ولا لونه فهو طاهر، أو قال كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعما ولا لونا ولا رائحة فهو طاهر. وهذا صراحة من كلام الزهري فيه نظر وملاحظة، لولا أنني يعني في الطريق لسألتكم ما الملاحظة وما النظر، لكن الملاحظة والنظر هنا، طب أنا أسأل ما الملاحظة والنظر في كلام الزهري هنا في قولي كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعما ولا لونا ولا رائحة فهو طاهر، ما النظر في قوله؟ الارتواد بدون القلتين فيها يعني جيد، لكن ليست هي، يقول بطهارة المعايات غير الماء، لا 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 ليس كذلك سعيد، أو الحق عشان لا أبخسك حقك قريب جدا الإجابة، إجابة سعيد قريبة جدا من الإجابة الصحيحة. ممتاز، نعم يغيره طبعا. طيب هو الكلام كما قلت كلام سعيد قريب جدا من الإجابة الصحيحة، وهو أنه لما قال كل عم ما هو ما فيه قوة عما يصيبه، طبعا هذه فيها دلالة على أنه يرى بأن هناك من المائعات القوة التي تدفع النجاسة، وهذه لم تكن إلا في الماء، ولم يجد النص ولم يأتي النص ولم يرد إلا في الماء، لأن الماء يطهر بالمكاثرة، والماء يدفع الخبث والنجس، والماء يدفع الخبث والنجس. نعم، وهنا دلالة أنه لا يفرق بين القليل ولا بين الكثير. والإمام الزهري ذهب إلى عدم التفريق بين القليل والكثير، وذهب أيضا إلى أنه لا نجاسة إلا بالتغيير. والكلام هنا عندنا حديثان، الحديث الأول الماء لا ينجس شيء، ومتفق على لفظة هي شاذة لم تصح، لكن متفق على المعنى فيها إلا من غير من طعمه أو لونه أو رائحته، تغيير الطعم أو لون أو الرائحة، هذه تغيير هذا كما قلت تغيير الطعم أو لون أو الرائحة متفق عليها، لكن لفظة الحديث لم تصح بإجماع المحدثين. وعندنا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يدفع النجاسة، يدفع النجاسة، لم يحمل الخبث يعني يدفع النجاسة لا تستقر فيه. والصحيح الراجح في ذلك أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء مخصوص بمفهوم المخالفة في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والمعنى أنه لو كان أقل من قلتين حمل الخبث، والدلالة أنه يحمل الخبث قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها سبعا، يغسلها ثلاثا. وهذا الراجح، والقول بأن المسألة ضابطها على التغيير معلش فيه خطأ بين، فيه خطأ بين. نعم، وهذا الذي ندين الله به، وهذا هو الراجح على 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 ظهوره. قال لا بأس بريشة الميتة، أي ليس نجسا ولا تنجس بملاقاة هذه الريشة ما لم يتغير، ما لم يتغير. وهذا كما قلت دائما عن الزهري في هذا الباب، لأنه لا يفرق بين القليل والكثير، إنما عنده المسألة على التغيير طعما أو لونا أو رائحة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره مما لا يؤكل لحمه، قال أدركت ناسا من السلف يدهنون به، وطبعا يتخذونه حليا ولا يدهنون به إلا أنه على الطهارة.
هنا محطة
دم
الدم شوية
بس خلي بالك. خلي بالك. والحق أنك تعلم أن المالكية يرون بأنه يؤكل لحمه، الفيل يؤكل لحمه. السلام عليكم، سامحنا، أشكر لك فضلك أستاذ، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم، خلي بالك معنا وقت، خلاص بقى مر مر مر، جزاك الله خير. إذا الكلام على العاد هنا في اختلاف كما قال العلماء على أثر الزهري في مسألة العاج وهو عظام الفيل، وهو المسألة أصلها الاختلاف على الفيل نفسه، اختلاف على الفيل. وتعلمون بأن المالكية يخالفون الجمهور ويقولون بجواز الأكل لم يكن واهما، لكن أصل الخلاف تأصيل العام في الخلاف في هذه المسألة هو مسألة العظام، هل العظام نجسة أم لا؟ وهذه مسألة أصها وأساسها هل يحل العظام، هل تحل الحياة في العظام أم لا؟ فمن قال تحل الحياة في العظام قال طبعا أنا أحمد حقت فينا غير مثلنا هنا؟ نو؟ إذا قال تحل الحياة في العظام قال بأنها نجسة، يعني إذا كانت ميتة نجسة، خلافا للمالكية الذين يرون بأن ما لا يؤكل لحمه يزكى، والصحيح أنه لا يزكى ولا تزكية تنفع فيه. هذا إذا قلنا بأن الفيل لا يؤكل، بأن العظام لا تحلها الحياة. واستدل الشافعية على أن العظام تحلها الحياة بقول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، فهذه فيها دلالة على أنها تحلها الحياة. والجماهير صراحة على أن العظام لا تحلها الحياة، الجماهير على أن العظام لا تحلها الحياة، فإن كانت لا تحلها الحياة صح استخدامها، وإن كانت تحلها الحياة فهي نجسة فلا يصح الاستخدام في هذا الباب.
هذا مجمل ما قيل ما يقال في التبويب، هذا مجمل ما يقال في مسألة التبويب. وأما في الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة سقطت في السمن، ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. طبعا سقطت في السمن، السمن هنا يعني جامدا جامدا ليس زيتا. يسأل عن الفأرة بأنها الفأرة أصالة طاهرة، الفأرة أصالة طاهرة وليست نجسة، الفأرة طاهرة وليست نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الهرة، قال هي ليست بنجس، هي طاهر ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والفأرة تنزل منزلة الهر هنا لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، فأصل الفأرة ليس بنجس، لكن لو وقع في السمن الجامد المعنى هنا تقدير حتى يفهم الحديث، المعنى هنا تقدير إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كانت ميتة فهي نجسة بموتها، ميتة هي صارت نجسة بموتها، صارت نجسة بموتها، هذا هو التقدير الصحيح. وإلا ففي الذبائح في رواية ابن عيينة أيضا جاء ما قلنا على التقدير بأن ابن شهاب قال فماتت، وهذا صحيح لأنها كما قلنا الفأرة أصلا طاهرة وليست نجسة. نعم. في الحديث الثاني قال خذوها وما حولها فاطرحوه، نعم هذه فيها مسألة مهمة، هذه فيها مسألة مهمة فقهية نتكلم عنها، وأيضا مسألة إسنادية، لكن ننتهي من المسألة الفقهية. المسألة الفقهية في هذا الباب وهو التفريق بين الجامد وبين الزائد، التفريق بين الجامد وبين الزائد. هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية عن أبي هريرة، لأنها إذا وقعت في الجامد، لأنها إذا وقعت في الجامد وماتت طرحت وما حولها وانتفع بعد ذلك بالباقي. أما إذا وقعت في المائع فالجمهور يرى بأن كل المائع قد تنجس بملاقاة النجاسة، كل ذلك قد تنجس بملاقاة النجاسة. طبعا الرواية كما قلنا في قول السلام فاطرحوه، يعني كله إن كانت إن وقعت في الذائبة، وحديث لم يصح. نعم. فإذا الجمهور يرون بأنها لو وقعت في الذائب يعني في الزيت لا يصح استعمال الزيت. وطبعا ابن سيرين تعلمون بأن سبب الدين الذي كان عليه ابن سيرين كان السبب الرئيسي ذلك هو أنه لما وقعت الفأرة في الزيت ما استباح أن يبيعه وضمن المال، هذا ابن سيرين في هذا الباب. فالجمهور يرون أنها تتنجس. وأما الزهري فهو على نفس تأصيله، يعني الإمام الزهري على نفس التأصيل في المائع وغير المائع، أنه يرى بأن المسألة على المسألة على التغيير. وهذا قول الأوزاع أيضا، وأنه إن لم يتغير طعم أو لون أو رائحة لا تتنجس. وصراحة يعني لو قلنا أن هذا في الماء فالأدلة في الماء ظاهرة ولها حظ من النظر، أما إذا قلنا بأنها في المائعات فهذا فيه نظر، وفيه نظر كبير. فهذا فيه نظر.
معلش يا اسطى، قاعده اسكندريه سمعت عشان ايوه طبعا
واحده. فمسألة التغيير، والحق ان البخاري يميل الى مسألة التغيير، فظاهر صنيع الامام البخاري ان المسألة دائرة على التغيير، ظاهر صنيع الامام البخاري أن المسألة على التغيير. والصحيح الراجح في هذا الباب على التفريق بين القليل والكثير، إن بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث إلا إذا تغير طعما أو لونا أو رائحة، وإن كان أقل من قلتين
فإننا لا ننظر إلى التغيير بل نحكم بالنجاسة في التفريق بين القليل والكثير. وعمدة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا السمن إذا وقعت فيها الفأرة فماتت، إن كان جامدا فهو يلقيها ويلقي ما حولها لا تؤثر في الباقي ويستفيد من ذلك، وإن كان ذائبا كالزيت فإنه إن لم يبلغ الكرتين يتنجس جميعا. والحق بأن على قول الجمهور بأن المائعات أيضا غير الماء، لأن الماء الله تعالى وضع فيها قوة لدفع النجاسة نعم. الفوائد المستنبطة: سعة هذه الشريعة ما تركت شيئا إلا تكلمت عنه، التفريق بين الزائب والجامد لا بالنص ولكن بالمفهوم، لأنه قال إذا سقطت الفأرة في السمن، ما قال في الزيت، قال في السمن، ففرق بين الحكم أن تكون جامدة أو تكون ذائبة. الرجوع إلى العالم، لو في أسئلة تفضلوا حتى نأتي بالسنن كلية. الحمد لله شكرا. أنا بس الحمد لله على الانتهاء من كتاب الأدب الآن. اللهم لك الحمد حتى رضاك. الحمد لله. الآن هيجي هنا صح؟ لا إن شاء الله أنا
العربية بتاعتها عند السلم الثاني.
فين؟
عند السلم الثاني إن شاء الله.
طيب أنا أصلا إن شاء الله بإذن الله نركب، يكون ما بقي لنا إلا السنة النسائي. إحنا وعدناهم إن إحنا نأتي بها اليوم. ما قصرنا حتى هناك، اعطيناهم الكم خذوه كله،
بس ضغطنا الوقت شويه.
اه
الامور ما فهموا
ايه
هو اخرنا، راجل دخل قطر
بس
الحمد لله يعني.
شوف في سؤال بسرعه لو في اسئله.
سقطت حمامه، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، لمق مشايخنا والسامعين والحاضرين. سقطت حمامه في شذام مياه فوق السطوح فماتت، هل تنقص الماء اذا كان اقل من قلتين؟
نعم، اذا كان خزان الماء اقل من قلتين فهي نجسة، فالخزان نجس، فلا تستطيعون الوضوء منه ولا الشرب منه، لا تستطيعون الشرب منه ولا الوضوء منه إذا كان الخزان أقل من قلتين. نعم. طيب في سؤال آخر؟
تفضل. إذا سقط عصفور في بئر ماء هل يجوز التوضؤ منه؟
حسب البئر، إن كان البئر بلغ قلتين ولم يتغير فيصح الوضوء منه ويجوز والشرب منه أيضا. فإن تغير، إن كان أقل من قلتين ولم يتغير فلا يجوز استعماله ولا شرب منه، وإن كان قد بلغ قلتين وتغير الحكم للتغيير.